Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
مرحبا، معكم رنا من صوت. هاي حلقة استثنائية حوارية من بودكاست عيب. اليوم رح نستضيف فداء الزعنين.
طيب فداء، كيف بتحبي تعرفي عن حالك بهذا البودكاست؟
أنا فلسطينية يسارية نسوية من قطاع غزة.
تشرفنا.
خلال ساعة تقريبا تعرفت على فداء. بدأنا من تغطيتها المكثفة خلال العدوان على غزة. حكت لي عن رؤيتها لفلسطين الحرة وعن تاريخ النضال النسوي الفلسطيني وتراكماته. شاركتني أفكار النسوية الاشتراكية اللي من خلالها بتقاوم الاستعمار والاحتلال الصهيوني القمعي العنصري الذكوري الأبوي العسكري، وهي كلها مفاهيم بتسعى النسوية لتفكيكها وهدمها. اسمعوا فداء للآخر اللي بتقول: عيب مسيرة التحرير تعبر فوق جثث الفلسطينيات.
بحب أقول أول شيء الحمد لله على السلامة، على كل أهلك وأحبابك وكل الناس بغزة اللي عاشوا يعني عدوان كتير عنيف حوالي 11 يوم. اللي لفتني كتير كمان ناشطين، مع أنك بتحبيش التسمية، بس أنت من الأشخاص خليني أقول البارزين اللي كانوا عم يرصدوا انتهاكات الاحتلال، وتحديداً يعني المجازر اللي كانت عم بتصير بغزة. واللي لافت أكتر بالمنشورات اللي كنت عم تعمليها هي أنه حرصتي على نشر كل اسم لكل شهيد مع إرفاقه بصورة وقصة الشخص لحتى ما ينتسوا هدول الأشخاص. ممكن تحكي لي عن أهمية هيدا التوثيق اللي كنت عم تشتغليه؟
الحقيقة أني أنا عشت بغزة 3 حروب، و يعني آخرها 2014 وطلعت بعدها بال2016، فبعرف قديش يعني كيف البني آدم بينسى مين اللي استشهد، بيعرفش إذا جاره راح ولا لا، ما بيعرف مين اللي بعده عايش أو لا. فلما صار العدوان الأخير على قطاع غزة كنت كثير متضايقة أنه عم يقولوا كمان شهيد كمان شهيد كمان شهيدة كمان عيلة تحت الأنقاض. طيب مين هم يا جماعة؟ كيف شكلهم؟ أكيد هم مش، ما بدي بس أروح للخطاب تبع أنه هم مش بس أعداد، لا، إحنا بدنا نشوفهم، بدنا نكون ارتباط بين الشخص اللي فقد حياته أحلامه وطموحاته وفقد روحه هيك بغمضة عين، بدنا نعرف مين هو هذا الشخص، بدنا نشوفه. لما نشوف إحنا صورة الشخص واسمه وعمره وشو بيحب شو بيعمل، بيصير الإحساس إنه هذا كان ممكن أنا أكون هذا الشخص، كان ممكن حدا أنا بحبه يكون في محل هذا الشخص. نقدر نعمل هذا الرابط اللي بيخلي الشخص، ما بدي أحكي بس تعاطف، لا، يخليه يحس ويعطيه دافع أكتر إنه يقدر هاي الأرواح وإنها ما راحت يعني هباء. فكثير همني إني أنا أدور على صور الشهداء وأسماءهم كلهم بدون استثناء، رجال، نساء، أطفال، مسنين. والشغلة الثانية اللي أنا كنت يعني هاممني أثناء التوثيق بالصور والأسماء، ما بدي أنا أشوف طول الوقت أشلاء، مش لأنه مظاهر العنف مش عادية، لا، ما هو العنف واقع كل يوم في فلسطين، ما بيمر يوم بلا ما يقتلونا، سواء قتل بطيء أو قتل سريع. لكن ما بدي أنا نطبع هاي المشاهد بصير هيك بينزعوا الإنسانية عنا، بصير عادي إنه هو الشخص الفلسطيني جثة، بصير إنه بصير تطبيع للموضوع. فلا، إحنا بدنا نشوفهم وهم عايشين، ما بدي أشوف صورهم طول الوقت وهم جثث هامدة وأشلاء. يعني خصوصا الأطفال منهم كثير كثير الإشي بيوجع، يعني إشي لا إنساني.
هاي نقطة الإنسانية مهمة، لأنه شفنا كتار يعني كان الحشد الإعلامي أو حتى مساحة التضامن عالمياً مع يعني سواء خلال العدوان أو بشكل عام من الهب اللي بلشت بالقدس، والقضية يعني في تفاعل كتير كبير مع قضية الشيخ جراح وإلى آخره. في كتير عالم يعني إذا بدك من خارج يعني ما إلهم بالسياسة يعني بيقولوا، بس إنه هلأ أو هالفترة دفعتهم أكتر إنه يتحركوا أو على القليل بس يحكوا يوثقوا يشاركوا المنشورات للأشخاص مثلك اللي كانوا عم بيوثقوا إلى آخره. دايما كنت عم شوف إنه هيك كأنه في ديسكليمر عم بحطوه الأشخاص إنه أنا ما إلي بالسياسة، بس إنه قضية فلسطين هي قضية إنسانية مش قضية سياسية. في البعض يعني بتستفزهم هذه العبارة أو بلاقوها إنه مش بمحلة، لأنه يعني ما بعرف ليش برأيك مثلا الناس بتنفر من أي فعل بيوصفه سياسي؟ ليش في خوف؟ يعني شو هذا الوحش اللي هو سياسي؟
هلا أنا بالمرة ما عندي مشكلة إنه إحنا نحكي فلسطين قضية إنسانية، لا، فلسطين قضية كل إنسان. يعني خلينا نقول كل إنسان تقدمي عنده خطاب نحو تغيير يحفظ كرامة الإنسان، نحو عدالة اجتماعية، خطاب ضد الاستعمار. ففلسطين قضية إنسانية، لكن ما بينفع ننزع السياسة. ما هو في سبب لأنه فلسطين قضية إنسانية هو الواقع السياسي اللي هو الاستعمار اللي في فلسطين. الناس بتنفر من السياسة لأنه بدهم، أو توصيف، بينفروا من التوصيف تبع السياسة والاستعمار وبيلجأوا للجانب الإنساني أكثر. يمكن أسهل هذا، وان جان يعني هذا جانب واحد، نفسيا أسهل على الناس تحس إنه هذا إنسان مثله، ماشي، نفس اللون، نفس وهاي الكليشيهات كلها يعني. وهذا الإشي عادي، يعني إذا حدا بده يتضامن من هذا الطريق أوكي، بس إنه إحنا نختار على الجانب الآخر يكون في خطاب موازي أكثر جذري يحكي إنه فلسطين قضية سياسية. الشغلة الثانية اللي هو الخوف من التطرق لجذور المشكلة. أسهل إنه هم ينزعوا السياسي عن الواقع في فلسطين ليصير التضامن أسهل سطحي شوي بدون ما يتطرقوا للجذور تبعت المشكلة، لأنه مجرد ما يبدأوا يحكوا بخطابات جذرية سياسية راح يتطرقوا للاستعمار، راح يتطرقوا لأحقية وجود الكيان الصهيوني بحد ذاته. فأسهل بصير أنه إحنا نتجنب السياسي ونأخذ خطاب شوي إنسانوي.
المهم اللي عم تقوليه، وكمان في هيك أحاديث جانبية يعني شفتها كمان أونلاين بتقول إنه في حضور يعني مهم أو لافت للنساء وللنسويات بكل شيء عم بصير هلأ حوالين فلسطين. بس شوي كمان مزعج التوصيف، هلأ أكيد هني عم بيأدوا أدوار ودور رئيسي، بس بتحسي إنه جاي من منطلق استهجان، إنه وكأنه هيدا مش موقع النسويات أو النساء بشكل عام، وكأنه هني ما صار لهم أصلاً سنين عم بيناضلوا، عم يحشدوا، عم بيشبكوا، عم يشتغلوا يعني على الأرض وكمان إعلامياً. شو رأيك بهذا الخطاب؟ ليش دايماً كمان كأنه النسويات ما إلهم دخل بالسياسة أو ما إلهم هيدا؟
هو في عدة خطابات سائدة بخصوص هذا الموضوع، بس إنه إحنا عنا مشكلة حقيقية في فهم أول شيء شو يعني إنه هذا الشخص نسوي، هاي الإنسان نسوية، وإيش علاقتها بخطابات التحرر. لا، ما في، أنا نسوية باي ديفولت إذا أنا عم بقاوم ضد الاستعمار. في مدارس نسوية كتيرة، بس أنا كفداء كفلسطينية من غزة عم بقاوم بشكل يومي بكافة الوسائل المتاحة، هاي كمان نسوية. فالاستهجان عم بصير لعدة أسباب ما بقدر أحددها هيك بسهولة، بس واحدة منها ناس شايفين إنه الخطاب النسوي خطاب مستورد، خطاب غربي، بس هن مش قادرين يفهموا إنه جداتنا وإمهاتنا اللي كانوا عم بيقاوموا ويناضلوا سواء داخل مجتمعاتهم ضد الظلم، ضد الأبوية المحلية، ضد المحاكم والبيروقراطية اللي عم تكسر النساء، وضد الاستعمار، المزارعات اللي على الحدود. حتى لو هني مش عم بيقولوا إنه هذا فعل نسوي، لا، هذا فعل مقاوم نسوي. ففي أفعال عم بتصير على الأرض ما كانت موصفة إنها نسوية. ما هي ستي ما رح تقول أنا نسوية في 1900 وشوي، بس لما نتطلع على فعلها هلأ، لا، هذا قمة في النسوية، هذا قمة في المقاومة. الشغلة الثانية إنه في ناس عم بيشوفوا إنه بلا ما نخلط الأوراق، شو نسوية وما نسوية، إيش دخل النسوية في تحرر فلسطين؟ بعدين بنحكي على هاي الأمور لما تتحرر البلاد يعني. وهذا الخطاب للأسف بقدر أقول بقلب قوي إنه هو الخطاب السائد حتى ضمن الدوائر التقدمية في فلسطين. حتى لو عم يطلعوننا بصور كليشيهات بنات على الجبهة وهيك، البنات هدول طالعين لأنهم مؤمنين بدورهم، لكن الرجال بالخلف والتنظيمات والهيكليات التنظيمية مش مآمنة بالتحرر تبعهم. ممكن يقولوا لهم فيكم تلعبوا دور معين وبس تخلصوا هذا الدور بترجعوا، مكانتهم الاجتماعية ما بتتغير. ممكن يلعبوا دور محوري سياسيا ويصير تحسن طفيف في المكان الاجتماعية، بس في إشي راسخ إنه لا، يعني الحديث عن تحرر المرأة حاليا غير مقبول. وهذا الإشي غلط، لأنه لما بدنا نفكر بالتحرر كتحرر، ما بدنا نفكر فيه كتحرر فقط من الاستعمار، عم نحكي على مفردة التحرر كقيمة. إذا بده يكون في تحرر، بده يكون للمرأة، للرجل، للطفل، لأي شخص بده يتحرر من كافة القيود اللي بتأذيه بأي شكل كان. فلازم هاي قيمة التحرر كمفهوم اللي بنحكي عنه في النسوية كأداة مش كنظرية. يعني احنا لو بدنا نستخدم النسوية كأداة تحليل عم نحكي على التحرر، لازم تنزرع هاي الفكرة تبع التحرر في كل مطرح، بحيث انه لما نصير نحكي على التحرر عن المرأة والأشخاص اللامعيارين، ينفهم by default إنه هذا جزء من التحرر الشامل الكامل الوطني للمجتمع الفلسطيني ككل. فإنه إحنا عم بنواجه هاي المشكلة كتير، على إنه في جهل بالحركات بالواقع النسائي الفلسطيني أو النسوي. في نسائي وفي نسوي، مش كل الحركات النسائية في فلسطين كانت حركات نسوية. يعني بعض الحركات اللي كانت حتى يعني الحركة النسائية في فلسطين كانت ناشطة من 1800 وشوي. يعني كان في انطلاق حراك النسوي في فلسطين. في ناس بتقول إنه إحنا مش عارفين إمتى بلش بالضبط، بس فترة العشرينات كانت نقطة تحول أو انطلاق للمسيرة تبعت العمل النسائي النسوي في فلسطين. وكان في أول مظاهرة كانوا كلها نساء في فلسطين عام 1893 في بلدة العفولة بالداخل المحتل هلأ، وكانت اعتراضاً على إنشاء أول مستوطنة يهودية في فلسطين. ففي حراك نسائي، كانوا النساء شغالين كمان وقت الانتداب البريطاني، كمان في الثلاثينات كان في مجموعات مسلحة نسائية كمان تم تهميشها من الرجال الفدائيين على الجبال في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وفي مسيرات العودة. لكن اللي أنا بلاحظه أنه في كل هاي المراحل اللي كان في دور نسوي، بغض النظر هل هو كان من طبقة برجوازية وسطى بيهمش نساء الريف وما بينحط ما بينكتب عن نساء الريف وأدوارهم المقاومة في الأكاديمية كتير، لكن في كل المراحل كانوا بيحصروا أدوار النساء في إشي ممكن أسميه national emergencies، اللي هو مسموح لكم تتواجدوا، تنزلوا مسيرات العودة، مرحب فيكم، ما حدا حيقول لك انت وين رايحه، نازل بعلم فلسطين على الحدود. لكن لو بدك بنفس اليوم تفكري تنزلي بمسيره، لو بدك تفكري بنفس اليوم تنزلي بمسيره قدام المجلس التشريعي ضد قتل النساء او غيره، ما راح ياخذوا الموضوع برحابه صدر مثل ما انت تكوني نازله وحامله علم فلسطين. وهذا الإشي صار لما طلع حراك طلعات في سبتمبر 2019، كانوا بيقولوا لهم وين صور الاسيرات، انتوا اكيد مدعومين، ليش مش عم تحكوا عن الأسيرات؟ طب إنه عفواً، ما هن 3/4 البنات اللي نازلين بالمظاهرة كانوا اعتقلوا من الجانب من الاحتلال الصهيوني، أغلبهم بنات أسيرات، أغلبهم أسيرات ذات نفسهم، أغلبهم بنات بيكونوا على خط المواجهة. فلما بيصير في مفاضلة ما بين الوطني والنسوي اللي هو ما فيك تكوني الاثنين مع بعض، هذا الإشي كتير خطير. هذا بيصفي مجرد ما أنت تعرفي عن حالك كنسوية أو كحقوقية، حتى سقف حقوقي بصير أنه أنت معادية للمشروع الوطني للتحرر. هذا الإشي فعلا كتير خطير.
أجبتي هكي ضمنا عن كمان شوية أسئلة عندي لقدام، بس كتير مهم اللي عم تقولي. بس إذا بدنا نرجع هكي لل 101s يعني، إذا واللي هو عنوان الحلقة هلا اللي هو فلسطين قضية نسوية، لما نقول هذا هالعبارة هي شو؟ هي شعار؟ هي موقف؟ هي دعوة؟ ومن وين اجت هيدي الصيغة؟ مين أول حدا طرحها؟ يعني أنا شفت كمان شوي من خلال البحث إنه في كذا مجموعة نسوية كانوا عم ينزلوا بيانات ويكون هذا العنوان العريض تبعها.
هلأ أنا ما بعرف وين، من وين طلع فلسطين قضية نسوية ك يعني خلينا نقول كشعار وكمبدأ وكدعوة كمان للمجموعات التقدمية النسوية حول العالم، إنه ما فيكم تكونوا تقدميين وتحكوا بالنسوية وبتحكوا عن تغيير جذري، بتحكوا عن تغيير المناخ، بتحكوا عن البيئة، ولحد ما يوصل عند فلسطين تقدميتكم بتتراجع. فلأنه لا، إذا بدكم تحكوا عن نسوية ففلسطين هي قضية نسوية كما هي فلسطين قضية اشتراكية. فاللي هو الفكرة إنه ما فيك تعرف عن حالك كاشتراكي كتقدمي كنسوي وتتجاهل يلي عم بصير في فلسطين. فهي هي شعار، وبس شعار وراء كتير أشياء، بما معناها إنه لازم الأشخاص اللي بيعرفوا عن حالهم كنسويين ونسويات، كاشتراكيين واشتراكيات وغيرها صفات تانية كتير، يراجعوا أدواتهم، يراجعوا خطاباتهم، يراجعوا شو عم يعملوا في بلدانهم عشان فلسطين، مش شو عم يعملوا بفلسطين، لا، شو التغيير اللي عم يعملوه في بلدانهم عشان فلسطين. فإنه هاي كمان دعوة للتضامن، مش كمان بمعنى اللي هو انا مع فلسطين، لا، التضامن مقاومه، في اشياء لازم تنعمل، في جسور لازم تنبني لحتى عن جد يكون في تضامن، مش مجرد كلمه بترمي. الموضوع مش انه انا بتضامن مع فلسطين فبجيب فلسطينيين وريبريزنتيشن وبيكون في تمثيل، لا، الموضوع اعمق من هيك بكتير، اعمق من انه لا، بده يصير في تحليل للخطاب وكيف احنا فينا نتضامن وكيف فينا نعمل تغيير على ارض الواقع. التضامن مش مجرد شعارات. يعني كمان ليش كمان انه هالحكي مهم نربطه بالجانب النسوي؟ لانه لازم احنا نتطلع على الكيان الصهيوني ككيان. يعني احنا هو هذا سيستم، نظام، ما هي الدولة عبارة عن نظام. طب شو علاقة النظام هذا بالقضايا النسوية؟ شو علاقة هذا النظام بالتوكسيك ماسكولينيتي، الذكورة السامة؟ شو علاقة هذا النظام بالعنف المبني على النوع الاجتماعي؟ وشو نوع هذا الاستعمار اللي في فلسطين؟ هل هو استعمار عادي ولا استعمار إحلالي؟ طيب شو البنية تبعت هذا الاستعمار؟ فلما وكيف أثرها على المجتمع الفلسطيني حاليا؟ فلما نتطلع على كيف الكيان الصهيوني انبنى، لا، هو حرفيا انبنى على جثث النساء الفلسطينيات والمجتمع الفلسطيني ككل، واستخدموا خطاب عنيف، يعني استخدموا خطاب كيف عدائي متعلق بالجنسانية لحتى يمحوا قرى بأكملها. في يعني واحنا اطفال بتذكر كنا بنشوف الكتيبات صغيرة فيها أشياء بسيطة عن المجازر مثل دير ياسين وغيرها، لما بنشوف إنه كانوا بيتعمدوا يستهدفوا النساء الحوامل أول شيء، يطلعوا أطفالهم من بطونهم، يرموا الأطفال في البئر، يقتلوا الأطفال والنساء قبل الرجال. كان في اللي هو استهداف لجنسانية النساء ولكونهم نساء، لكونهم بيفكروا إنه في المرأة الفلسطينية كالأداة اللي بتولد الفعل المقاوم بمجرد انه هي بتولد فلسطين جديد، فاكيد راح نشكل تهديد ديموغرافي بالنسبة لإلهم. فكيف بيستهدفوا، كيف هاي الاشياء الصغيرة هي في بنية الخطاب، النواة تبعت الخطاب الصهيوني. هلأ كمان في اشياء مثل هيك دلالات مهمة الواحد يحكي عليها. بحرب 2014 على غزة كنت أنا عم بتطلع على المستوطنين والإعلام الصهيوني كيف عم يتفاعلوا مع الحرب على غزة، غير إنهم كانوا قاعدين على الكنبيات على أسدود وعم يتفرجوا على غزة وهي عم تنقصف، لا، كان في أيامها تيشيرتات انطبعت للجيش الصهيوني اللي هو ما بعرف اسمها بالعربي، بس هاي الإشارة تبعت الهدف تبعت القنص، وصورة واحدة حامل ومكتوب رصاصة واحدة هدفين. ما هو هذا استهداف للنساء. لما نتطلع طفل على التيشيرت مرسوم، هاي كانت فضيحة يعني على أساس وقتها، أنه كيف الجنود يلبسوا هيك تيشيرتات، مرسوم على التيشيرت طفل مرمي على الأرض فلسطيني ميت، وكاتب اللي مصمم البلوز الصهيوني أنه better use condoms next time، أنه أنت مفضل استعمال واقي ذكري. مهم أنه نتطلع بهاي الأشياء الصغيرة اللي هي موجودة في أساس الخطاب الصهيوني. ونفس الشيء كان معلق بانرات على بوابات المستوطنات للجنود بقول إنه بما معناه اعتدوا على أمهاتهم جنسيا وعودوا لأمهاتكم سالمين. هاي كلها الاستخدام تبع الجنسانية مهم إنه إحنا نحكي فيه، مش مجرد إنه النساء بتولد على الحواجز، النساء في غزة يقتلن، النساء في غزة يحرموا من علاج سرطان الثدي. هذه كلها أشياء معروفة، وهذا واقع، وهذا جزء من المجزرة المستمرة بسبب وجود الاحتلال المستمر. لكن لما بدنا نحلل الخطاب الصهيوني كخطاب، حنلاقي إنه هو في جذره خطاب كتير ذكوري، يعني ذكوري سام واضح عدا إن هم مجتمع معسكر، عسكرة فظيعة. وما بدي أخذ إيش عم بصير بالمجتمع الصهيوني كمجتمع، بس هذا الإشي منعكس على مجتمعهم أساساً، منعكس على النساء داخل مجتمعهم، منعكس على المجندات الصهيونيات داخل الجيش، فما بالك بالإنعكاس على الشعب اللي واقع تحت الاحتلال. غير عدا عن تعامل مؤسسات الشرطة الصهيونية مع النساء في الداخل المحتل، يلي هو مش عم نحكي حقوق مدنية هون، لا، بس عم نحكي كيف هو كشرطي محتل بيتعامل مع قضايا وجرائم قتل النساء الفلسطينيات في الداخل، بحيث لما انه واحدة تروح تشكي انها بتتعرض لجريمة، اغلب النساء اللي يقتلن في الداخل المحتل بيكونوا اوريدي قدموا شكوى في مركز الشرطة، بس بنشوف انه هم اساسا مش معنيين غير انه يحكموا السيطرة على المجتمع الفلسطيني وانتوا قتلوا بعض. بالنهاية هم هذا هو خلينا نقول الهدف النهائي لإلهم. يعني انا شايفة انه هو كمان مهم انه اذا احنا يعني احنا عم بنفكر انه المجتمع تبعنا ذكوري، ذكوري، بس لازم ننظر للاحتلال كمان كاحتلال ذكوري في الممارسات اليومية. زي ما أنا قلت، الموضوع لا يقتصر على أنه في نواة هو ذكوري، لكن في نساء بتولد على الحواجز، نساء تحرم من علاج سرطان الثدي، نساء ما بتقدرش تختار، يعني هما دايماً بيعايرونا كنساء من المنطقة أنه ما بنقدر نختار شريك حياتنا، أوكي؟ وأنه الأهل بيختاروا لإنا، وأنه في زواج قسري. لكن لو بدي أنا أطلع على الكيان الصهيوني ككيان، رح أعتبر الكيان عبارة عن أب، خليني أفكر، ما هو نظام أبوي، ماشي؟ فما أنا كفلسطينية ما بقدر أرتبط بحدا من القدس ولا الضفة، فبيصفي في احتلال عم يحدد لي أنا مين شريكي أو شريكتي، وعم بيحد من خياراتي. لازم نحلل يعني كل هاي التفاصيل اليومية في السياق الفلسطيني. وعدا عن صعوبات لم الشمل، مع عبارة عن كلها أشياء، يعني هاي ممارسات ذكورية، ممارسات عنصرية عم بتصير في فلسطين. ففي كثير 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 أمثلة. فاللي مطلوب منا إحنا لحتى يكون عنا مشروع نسوي تحرري مناهض للاستعمار، إنه نتبنى نظريات أو أدوات تحليل بتفكك أنظمة القمع هاي، بدل من إنه إحنا نعمل من خلالها ونحاول نفهم كيف فينا نظبط أو نعمل إصلاحات، لا، نفككها على الآخر.
هل كل مدارس أو تيارات النسوية بتتفق مع مبدأ إنه فلسطين هي قضية نسوية؟ يمكن هون فينا ندخل أكتر بمفهوم النسوية التقاطعية وكيف بتنظر للاضطهاد، يعني لهيكليات القمع والاضطهاد.
هلأ ما بقدر أقول إنه كل المدارس النسوية بتتفق إنه فلسطين قضية نسوية، ما هو في نسويات صهيونيات، هاي نسويتهم. ما بقدر أقولها أنتي بنقول إنه أنتي ما فيك تكوني نسوية إذا أنتي مؤيدة للصهيونية. طالبي بتواجد الأشخاص اللامعياريين في الجيوش إذا أنتي ضد العسكرة، بس إنه مليان تيارات نسوية، مليان مدارس نسوية. لكن هل هي هاي النسوية اللي إحنا بدنا إياها؟ لا، مش هي هاي النسوية اللي إحنا بدنا إياها، لأنه حتى لو بدنا ننتظر تضامن أو تعاطف من هاي التيارات النسوية، راح يكون تعاطف كثير سطحي وما راح يعمل لنا تغيير أبدا. لو بدنا نحكي إذا كيف ممكن تساعد المدارس النسوية التقاطعية في فهم قضية فلسطين كقضية نسوية، هلا هو الفكرة إنه إيش الهدف من التقاطعية كنظرية؟ إنه ناخد الأمور من الهامش ونحطها بالمركز ونشوف إيش تقاطعات الأنظمة تبعت القمع. هلأ هذا سؤال كثير مهم، لأنه أنا كمان عندي انتقاداتي للنظرية التقاطعية. أوكي، أنا بالنسبة لإلي النظرية التقاطعية كثير مهمة وبتخلينا نفهم كثير كثير أشياء وبتخلي التضامن أقوى وبتمدش سور عابرة للحدود وبتخلينا أوعى لإيش عم بصير، لكن ما بتحل جذور المشكلة. لكن هي كأداة، التقاطعية كأداة إذا فينا نستخدمها بالطريقة الصح كثير منيح، بس بالنسبة لإلي ما بتحل جذور المشكلة. ولهيك بنقدر نلاقي إنه كثار عم يركبوا على مفهوم التقاطعية. بصير كتير سهل إنه يقولوا إنه إحنا تقاطعيين وإحنا. ففي حالة السياق الفلسطيني، إذا حابب حدا يستخدم التقاطعية كأداة فأهلا وسهلا، بس أنا بالنسبة لي هي قاصرة. التقاطعية كأداة هو مفهوم نظرية مهمة، لكن قاصرة عن حل المشكلة من جذورها، وبتاخذنا لمطارح تانية مثل تعريف الامتيازات وهل هي حقوق أم امتيازات. أنا بميل أكثر لأنه إحنا نحلل أو نستخدم الأدوات تبعت ما في كتيب واحد، بس أنا بفضل نستخدم إنه إحنا النظريات اللي متعلقة يعني للتحليل الاشتراكي للقضية الفلسطينية. بس هذا لا ينفي قديش إنه النظرية التقاطعية مهمة كأداة إنه إحنا نستخدمها في ممارساتنا اليومية لفهم شو عم بيصير معنا. الشغلة الثانية اللي أنا بحب إنه إحنا نروح أبعد من التقاطعية. التقاطعية بتحسسني إنه في مجموعة هون محتاجين نفهم كتير إيش عم بصير معها لحتى نقدر نتضامن معها، في حين إنه أنا ما بشوف إنه هما مجموعتين، أنا بشوف إنه إحنا مجموعة واحدة والنظام إحنا مش حلفاء، إحنا مجموعة واحدة. أوكي، فهذا كمان مفهوم إنه أنا حليف لا، إحنا مجموعة واحدة، النظام عم يكسرنا وعم يضطهدنا بطرق مختلفة. فهذا الإشي اللي لازم إحنا نروح أبعد من مفهوم إنه إحنا مجموعات لازم يكون عندنا تقاطعية ونقدر نتضامن مع بعض. إحنا مجموعة واحدة كبيرة، لو بدنا نفكر فيها كتلة كبيرة عم يتم اضطهادنا بشكل مختلف وين ما كنا، بالمكسيك، في كولومبيا، في لبنان، في فلسطين، وهكذا. فبفكر فيها أنا كعدسة مش كهوية كمان. هذا الإشي مهم إنه إحنا نحكي فيه. أنا ما بقول أنا نسوية تقاطعية وذاتس إت، لا، بدي أتخيل حالي كنسوية تقاطعية كأداة ماسكة عدسة طول الوقت وبشوف إيش عم بصير. وإذا شفت مجموعة فيها أشخاص كتير مختلفين وتنوعات، مش بالضرورة تكون تقاطعية، مش بالضرورة تكون، لأنه التقاطعية أبعد كمان من التمثيل وأبعد من مستوى تمثيل سطحي. ولا، هي ممارسة بنقدر إنه نستجوب من خلالها ديناميكيات القوى ومش مجرد تصنيف. لأنه الهوية، لو بدنا نحكي عن التقاطعية كهوية، عنا هويات مختلفة بينتج عنها مشاكل مختلفة، اقتصادية، قانونية، مادية، بتعيق حياة النساء بأشكال مختلفة.
اللي حكيتيه عن التضامن كأداة نسوية كتير أساسي، وكتير كمان بالفترة الأخيرة نشطت أكتر المجموعات يعني عبر الحدود لتنظم فيما بينه وغيره. في كمان شغلة لفتتني أنه في كتير عالم رفعت شعار حياة الفلسطينيين مهمة أو Palestinian Lives Matter، واللي هو كمان بعض النسويات بيشوفوه أنه هو تعدي على قضية أخرى، بدل ما هو يكون تضامن وحلف يعني ما بين القضية أو نضال السود والنضال أو المقاومة الفلسطينية. شو فيك تحكي لنا عن هذه النقطة؟ لأنه بعد هذه العبارة أو الشعار بعده حاضر يعني، وبعد العالم عم تستخدمه هيك، ما توقف.
بصراحة هذا الموضوع تبع استخدام الشعارات اللي متعلق بنضالات أخرى كثير إشكالي. حتى أنا بيني وبين حالي مرات لما أفكر في الموضوع مش قادر أحدد بالضبط إيش موقفي، لأني عم بحاول أقيس على أشياء تانية. يعني أنا بتذكر أنه العرب كانوا بيقولوا أيام ثورة في عمان، ثورة الضفار، كانوا بيقولوا أنه عمان هانوي العرب، فكانوا مخدين شعار من دولة تانية دليل على أنه عمان مقاومة. ومرات إحنا بنستعير شعارات، بس المشكلة عندي لما هاي الشعارات كيف أقول، كأنه الواحد عم ياخد بلوزة مش على مقاس حدا وبده يلبسها لحدا بالعافية. هون بصير المشكلة، بتاخد الإشي خارج السياق تبعه، بصفي لو بدي أقول أنا Palestinian Lives Matter، بصفي الخطاب مش إني إحنا we are co-opting الشعار تبعهم وعم بننقص من معاناتهم، كمان هو نضال مختلف. هم عم يتظاهروا ضد قمع الشرطة، عم يتظاهروا أنه هن في تمييز ضدهم حقوق مدنية، عم يتظاهروا أنه بدهم إصلاحات، بدهم عدالة اجتماعية، بدهم مساواة. السياق في فلسطين كتير مختلف، ما فينا نستلف الخطاب الأمريكي نضال السود في أمريكا ونقول police brutality in Palestine وعنف الاحتلال الصهيوني ضد المتضامنين في الشيخ جراح، وما فينا، لأنه هذا الخطاب مضر لإلنا حتى إحنا، مش بس إنه إحنا ما بشوف المقارنة إنه إحنا عم بنحقر من نضالات تانية، لكن كمان هو مضر. يعني لازم خطابنا يكون بيناسب الواقع تبعنا، وبصراحة الواقع الصهيوني، واقع الاستعمار الصهيوني مش مقصر معنا، لأنه إحنا نروح نأخذ شعارات من الواقع اليومي في فلسطين مش مخلينا إنه نروح نستلف شعارات من بلدان ثانية ونضالات ثانية. لكن أنا اللي أنا مهم إني أنا أحكي، حتى لو إنه الناس عم تعمل، الناس مش عم تعمل هذا بسوء نية، الناس بعضهم غير مدرك إنه هذا الإشي ممكن يكون مضر، بعضهم عم يعملها بحسن نية ليحاول يبني جسور تضامن ويقولوا قديش هذا الإشي مهم. يعني قبل شوي كنت عم بتطلع على إنستغرام وشفت ناشطة فلبينية من جزيرة حاطة حنظلة وحد وحدة بنفس الحجم من السكان الأصلانيين في الجزيرة، ومسكين إيد بعض وبتقول النضال واحد. مرة الناس بيقول يعني they draw parallels طول الوقت، فالناس مرات بتعمل هذا الإشي بحسن نية. فإحنا مهم إنه هيك ناخد نفس عميق ونوضح للناس ليش مهم إنه إحنا يكون عنا خطاب مناسب للواقع الفلسطيني، وكيف فينا نبني تضامن بدون ما نأذي قضايا بعض. لأنه مثل ما أنا حكيت، إحنا كلنا عم ننأذي من نفس النظام بطرق مختلفة، استعمار، سياسات نيوليبرالية، يمين متطرف في البرازيل وفي الهند، كلنا عم ننأذي من نفس النظام العالمي بطرق مختلفة. فنفكر نضالات السود بأمريكا كيف تقاطعت مع النضال الفلسطيني زمان، كيف فينا ندعمهم من فلسطين، وكيف شو فيهم يعملوا القضية الفلسطينية من عندهم، ونبني مع بعض بدل ما إنه نتعامل مع بعض كمجموعتين منفصلات. لا، نتعامل إنه إحنا مجموعة واحدة. هذا المفهوم تبع الحلفاء، أنا أتمنى إنه هو الناس تروح أبعد منه في السنين الجاية.
في واحد من المقالات اللي قريته كانت بتحكي فيه، كان لسهير أسعد، بتحكي فيه عن عن كيف وكان السياق أكتر أو المقدمة تبعها كانت عاملتها عن المهاجرين المكسيكيين بأمريكا، كيف أنه الرجل المكسيكي يعني تحت قمع الدولة بيفقد سيطرته وبيبطل عنده تحكم بمصيره، فبيصير يحاول أو يفتش على مكان أو يعني شيء يعني يسيطر عليه أو يفرض سيطرته عليه، وتاليا بيصير معنف للنساء بمحيطه. وهي شبهت هذا الشيء بالتركيبة العنف الموجودة بفلسطين. بتمنى أنا ما أكون أنه قريت المقال غلط، بس هذا اللي أنا استخلصته من الهيدا. هل لما نقول أنه الاحتلال الإسرائيلي بيقمع الرجال الفلسطينيين اللي هني كمان بدورهم عم يقمعوا النساء الفلسطينيات، منكون كأنه عم نحيد المجتمع الأبوي من أخطائه؟ يعني هل في إذا بدك فاصل ما بين الاستعمار والعنف الأبوي، أو هني يعني مثل كأنهم بيجوا مع بعض؟
بدفق أنا مع اللي حكته سهير في بعض النقاط اللي هي حكتها، لأنه وقت صارت النكبة بفلسطين الناس خسرت كل شيء، يعني خسرت أرض، خسرت حياة، خسرت شغل، خسرت دراسة. بصفي البني آدم حاسس إنه فعلا خسر كل شيء وبلش حياة جديدة ولازم يبني من الصفر، وهذا بيغير ديناميكيات القوة داخل القوة داخل الأسرة الفلسطينية. مين بيلعب دور مين؟ مين اللي هلأ حينزل المدينة؟ مين اللي حيزرع الأرض؟ مين اللي حيربي الأطفال؟ ومن هذا الحكي، ففكرة إنه لما الاحتلال الصهيوني، وهو هذا الإشي حقيقي، أنا كفداء أو كأي حدا عايش بفلسطين، أنا ما عندي سيطرة على حياتي، مفهوم حياتي وموتي خارج سيطرتي، يعني هذا هو الإشي الأساسي. فلما الشخص يفقد السيطرة على حياته وعلى تحديد مساراته ويحس إنه السيادة مش لإله، ويحس إنه في إيد أعلى منه طول الوقت قادرة تجيبه مثل مسرح الدمى شمال ويمين وتاخده روحه مرة واحدة، حتحس الناس إنه أنا شو عم بعمل هون؟ هاي مش حياتي. طب أنا كيف بدي أعوض هذا الإشي؟ أوكي، كيف بدي أعوض هذا الإشي؟ وهذا الإشي بحسس إنه الإنسان أنا ما عندي كرامة، ما عندي إنسانية. وفي مجتمع في ذكورية، وهذا الإشي كتير مهم، لو ما كان في استعمار في فلسطين كان إحنا هلأ عم بنحارب ضد بالنظر ضد الذكورية، فمش معناها إنه الاستعمار مسؤول بشكل 100% من الذكورية، لكن هم بيروحوا إيد بإيد وبيستفيدوا على الأقل. الاستعمار كهيكلية ذكورية مستفيد جدا من الذكورية، من الأبوية الذكورية والأبوية في فلسطين، لهيك الاستعمار ذات نفسه حيكون معادي لأي حركة تحرر نسوية في فلسطين. بس نرجع للموضوع، لما الشخص هذا يحس إنه ما عنده سيطرة على الأشياء البديهية مثل حياته وروحه، راح يحاول بشكل فطري إنه يخلق حيز وهمي للسيطرة ويتوجه لأنه يكون ضمن هويات تحسسه أنه أنا موجود، أنا إلي ظهر. وفي ظل عدم وجود خطاب أو خطاب وطني جامع حقيقي جذري، رح يتوجهوا لشو؟ رح يتوجهوا للخطابات المحافظة، رح يتوجهوا للخطابات الذكورية، رح يتوجهوا لجلسات العشائر والعوائل، رح يتوجهوا أنه داخل بيوتهم يخلقوا حي السيطرة، لحتى يحس هذا الشخص إذا هو طالع على شغله ممكن جندي يوقفوا على الطريق ويحسس إنه أنا بتحكم بحياتك. لما يرجع البيت حيحس إنه هو أنا محتاج، لأنه أنا متشبع بالفكر الذكوري، راح احتاجني أنا أفرض سيطرة في بيتي. فعمين بده يفرض سيطرة على النساء والأطفال؟ فبصير إنه في هوس بالسيطرة وبيزيد الذكورية، ما بيخلقها، بيزيدها، لأنه هي موجودة بالمجتمع الفلسطيني، موجودة من قبل الاستعمار بالمجتمع الفلسطيني. فالفكرة بيصير إنه إحنا طب كيف بدنا نتخطى هذا الموضوع؟ برجع للنقطة تبعت لازم يتم فهم التحرر كقيمة إنها تطبق على كل شيء، على قضايا النساء، على قضايا الأطفال، على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، على قضايا الكل بدون استثناء، بالموازاة مع سيرورة أو سيرورة التحرر اللي إحنا رايحين باتجاهها، التحرر الوطني. فما فينا نفصل، يعني ما فينا نقول إنه فينا نحرر فلسطين مثل الجزائر، وهلأ عم نسمع قضايا القتل 50 امرأة بالشهر. فينا إنه يكون عنا هذا النموذج، بس هو هل هذا فعلا فلسطين اللي إحنا بنتخيلها وبدنا إياها؟ لا، إحنا بدنا نمشي بما إنه إحنا في مسار التحرير بطريقة إنه خط موازي، ما فيش تناقض، ما فيش سلم أولويات، سلم الأولويات بدنا نحطه بالعرض وكله بده ينشغل عليه بذات الوقت. للأسف البيئة السياسية غير مشجعة، تخاذل فظيع من الكل بدون استثناء فيما يخص هذا الموضوع، وبدنا سنين لنحكي، يعني ما بعرف، بدنا سنين شغل يعني غير كافي. كل الشغل اللي عملته الحركات النسائية والنسوية في فلسطين بعده غير كافي، والقضايا اللي بنسمعها يوميا على الأرض بتثبت هذا الإشي. وبعدين ممكن نقول إنه إحنا هل عنا حركة نسوية ولا ما عنا، يعني هذا الإشي ممكن نتطرق له بالآخر.
حابة بس هيك بعد سؤال بخصوص حراك طلعات، مثل ما قلتي هو حمل شعار التحرر الوطني وانه تحرر النساء أولوية، او هو بيمشي بموازاة مع يعني التحرر الأوسع اللي هو يعني تحرير فلسطين بشكل عام. بس كمان اللي كان حلو او اللافت يعني بحراك طلعات انه كمان مش بس كان التصويب على الاستعمار او على الاحتلال بس كمان كانت عم بتدين تواطؤ المنظومات اللي بتجي تحت الاستعمار، اللي هي سواء السلطة الفلسطينية اللي كمان بتساهم بقمع النساء بتعنيفهم. كمان عم نحكي عن أنظمة حتى خارج فلسطين بالشتات ممكن تكون عم تقمع لاجئات، ويعني عم بتمارس عم بتعنصر وعم بتمارس كافة يعني أشكال الاضطهاد السياسي والاقتصادي ضد الفلسطينيين يعني بأماكن تواجدهم. إذا بتحبي يعني نحكي بس شوي عن هذا المحور، إنه كيف السلطة مثلا يعني سواء بقلب فلسطين أو السلطات هيدا بتساهم بترسيخ هذا الاضطهاد؟
هلأ وجود احتلال ووجود استعمار لا يعني أنه المجتمع الفلسطيني مجتمع مثالي، ولهيك لما يحكوا أنه الحالات الخاصة بقتل النساء حالات فردية، قضايا تعنيف النساء حالات استثنائية، مشاكل عائلية، مشاكل شخصية، هذا الحكي حكي فارغ جملة وتفصيلة، مش لأنه بس المجتمع مجتمع ذكوري، لكن لا، في تواطؤ من المؤسسات الرسمية غير معنيين بحل قضايا النساء، وهذا الإشي غير متعلق لأنه بس هم نساء، لأنه أي عمل على تحرر النساء كقيمة، بنرجع لقيمة التحرر، رح يمس الستركشرز الهيكليات اللي فوق، مش من مصلحتهم لا الاحتلال ولا من مصلحة الأشخاص اللي في السلطة تحرر النساء، لأنه رح يجر أشياء تانية، رح يأخذهم لأماكن مثل حجار الدومينو، هي هيك الحرية بتيجي. فكيف بتتواطأ هاي المؤسسات؟ يعني بصراحة الأمثلة لا نهاية لها. خلينا نقول إنه السلطة الوطنية بين قوسين بالضفة ذكورية بامتياز، حتى لو عندهم وزيرة صحة وزيرة مرأة وهالحكي الفارغ، طريقة تعاملهم أولاً مع الـ الأشخاص اللي بيحاولوا ينظموا ضد الاحتلال داخل الجامعات وفي الشارع، ومع النساء اللي بينزلوا يتظاهروا على دوار المنارة وغيرهم وبيبعتوا لهم زعران إنه ياخدوا صور البنات إذا هي عم بتدخن ولا هي لابس بلوزة نصكم، ويتم تشويه ممنهج أونلاين، مع إنه هاي ذكورية، ما هاي من وين؟ يعني هاي في صلب الفكر تبع هاي المؤسسة اللي هي بالسلطة بسبب مصلحة اقتصادية بحتة سياسية بحتة. الشغلة الثانية الاعتقالات واللي بصير داخل سجون السلطة كمان للنشطاء السياسيين والناشطات، يعني مرقت علينا قضايا لنساء تعرضوا لأشياء انتهاكات جدا جدا بشعة، هذا يعني فيما يتعلق كمان بالسياسي، أو هو كل اللي عم بصير سياسي. الشغلة الأخيرة قضايا قتل النساء بحد ذاتها والتعامل مع قضايا التعنيف، ما بعرف من وين بدي أبلش يعني في هذا الموضوع. كثير قضايا لها علاقة بقتل النساء، الإتجار بالنساء اللي ما بينحكي عنه كثير، التعنيف كان في أشخاص واصلين بالسلطة الفلسطينية لهم إيد بالموضوع وتم التغطية على الموضوع. يعني في قضية قضيتين ثلاثة أتليست جرائم قتل كان في أشخاص واصلين بالسلطة لهم علاقة بالمواضيع. الناس بتخاف تحكي هذا الحكي أو تكتب عنه بس الكل عارف على الأرض إنه فلان الفلاني اللي شغال بالمخابرات أو غيره كان له علاقة بالجريمة اللي حصلت وهكذا أو بالإتجار بالنساء في الفندق الفلاني أو اختفاء شخص بشكل ما. هاي الأشياء عم بتصير. هذا لو بدنا نحكي على الأشياء الخطيرة اللي ما حدا بيسترجي عليها. أما بالتعامل مع قضايا قتل النساء زي ما شفنا ده يستنوا يصير شوية ضجة أونلاين. إذا صار مثل إسراء غريب رح يعملوا محاكمات سورية يتم تكييف الجريمة يأخذوا بعين الاعتبار قيم الأسرة الذكورية وقيم العشائر الذكورية ويتطبطب الموضوع عدا أنه دائما هم بيشكوا أونلاين أنه العشائر والعشائر ودور العشائر. الفكرة أنه السلطة الفلسطينية هي اللي قوت العشائر. يعني كان عندهم برنامج كامل متكامل لا كيف العشائر يصير عندها سلطة سواء في غزة أو الضفة. يعني هذا التخويل للعشائر اللي هو له أبعاد سياسية واقتصادية ثانية لها علاقة بحفظ الاستقرار هي اللي أعطت العشائر هاي السلطة. فما فيكم تقولوا إنه إحنا والله شغالين بدنا نسن قانون حماية أسرة جديد وبدنا نحاول نطبق سيداو لحتى نقولهم والله إحنا صار عنا سيداو وعلى الأرض عم بصير إشي مختلف تماما. غير تعاملهم مع الحالات الفتيات اللي بروحوا يشكوا أكثر من مرة. فتيات يروحوا لمراكز الشرطة بالضفة الغربية بعضهم تهدد بالسلاح من أهاليهم. الشرطة تقولهم أنا بعرف أهلك يعني أنت ليش ما تسحبيها. يعني اللي هو هذا الحكي اللي خلاص إحنا صرنا عارفين ليه ما تسحبي الشكوى. أو فجأة البنت تتفاجأ إنه الملف تسكر أو بيتعاملوا مع البنات كمرضى بشخصوا من عندهم البنت مريضة نفسيا رغم إنه ما في شيء بحطوهم في بيوت أمان أقل شيء يقال عنها إنها سجون مش بيوت أمان بتاتا. وبعضهم طلع من بيت الأمان انقتل على الباب من الأهل. فكل هاي الأشياء اللي عم يعملوها عبارة عن أشياء سوبرفيشل صراحة. في غزة نفس الشيء يعني اختلافات طفيفة. يعني الحكومة في غزة وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولة عن المرأة والطفل بيوت الأمان اللي موجودة كلها بتتعامل مع قضايا النساء ما بدي أقول باستهتار لأنه عم بيحاولوا لكن بعدهم مش قادرين يفوتوا بمواجهة مع النظام ومع العائلات يمكن لأنه ما في حدا بظهرهم ما في أحزاب تدعم. وهي هي ضرورة فهم الأحزاب لتحرر المرأة. مين اللي رح يوقف بظهر حدا لو البنت راحت بيت الأمان أو حدا تدخل؟ ما هم الأهل بيجوا بالسلاح وبقولوا هاتوها ولا رح نفضي السلاح بالبيت. فلما يكون وراكي منظومة كاملة بتدعم التحرر وضد العنف في الواحد يقدم على التغيير بقلب قوي بدون ما أنه يكون خايف أنه يعرض حياته للخطر. لكن المؤسسات في غزة قضاء شرطة نيابة مؤسسات حكومية جميعها غير قادرة على إيجاد حل جذري بخص البنات. وأغلب البنات اللي انقتلوا بنرجع نقول أسماءهم في غزة كمان كانت معروفة للشرطة وللقضاء. آخرهم الصبية اللي كان اسمها مريم عاشور. التفاصيل بتقول إنه من شهر 2 غالبية المؤسسات النسائية النسوية الحقوقية وبيت الأمان وصحفيين معروفين عندهم علم بالموضوع. فالواحد عم يطلع ليش في أكتر من 20 مؤسسة عندهم علم بالموضوع وما حدا قدر يغير شيء ومن ضمنهم الشرطة كمان. والبنت هلأ رجعت لأهلها وطلعت بفيديو وقالت أنا ما في شيء وأنا ما بدي حدا يحكي عني. طبعا مفهوم ليش ما هو نظام كامل واقف في صف المعنف لدرجة أنه مسؤولة كبيرة قالت أنا أخوها كلمني وهو ينفي كل الادعاءات. يعني كلمة أخوها كانت كافية لأنه أسهل لإلهم إنهم يسكروا الملف وخلص بيروح على جنب. فهذا اللي عم بصير ولازم ما يكون مقبول. ما رح نرضى كنساء فلسطينيات وعيب على مجتمعنا إنه يمشي في مسير التحرير فوق جثث النساء الفلسطينيات. يعني هم شهيدات. ما رح نبني فلسطين حرة فوق جثث النساء الفلسطينيات. هاي مش فلسطين اللي إحنا بدنا إياها، الحرة.
شكراً لفداء اللي أعطتنا من وقتها لتسجيل هيدا الحوار، وشكراً لكل اللي سمعوا حلقة اليوم. كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا رنا داود، تحرير جنى قزاز، وتصميم الصوت محمود أبو ندى، النشر والترويج بيان حبيب وبسنت سمهوت ومرام النبالي. انتظروا موسم جديد من عيب قريباً عبر أي تطبيق بودكاست بتحبوه. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.